التصريح الثاني للمورد الأول الذي ذكره المرجاح، ما إذا كان الوضوء تصرفا في المقصود، أي كان في نوع الوضوء ينطبق على الوضوء عنوانا محرما، كما إذا أراد أن يتوضأ بماء مقصود يحرم التصرف فيه بلا إذن مالكيه. حينئذ هنا إذا قيل بامتناع اجتماع الأمر والنهي وأن العنوانين يتحدان في معنى واحد يريد الامتناع، فحينئذ لا إشكال أنه يكون خارجا عن باب التزاحم ويدخل في باب التعارض ما قرأتموه في بحث الامتناع، سوف لا يكون هناك فعلان ومعنونان بل فعل واحد له عنوانان، ويستحيل أن يكون الفعل الواحد مغضوبا ومحبوبا، فيكون التنافيذ حسب مرحلة المبادئ للفوق وهو الوجوب والفرماء والإرادة والكراهات، يكون تعارض وتناقض وتصادم بين الدليلين، بخلاف باب التجاحم الذي يشترط فيه ان يكون متعلق كل من الحكمين غير الاخر، فلا تنافي بلحاظ المبادئ فيه، وانما التنافي بلحاظ المنتهى بلحاظ الامتثال، والذي من خلال الترتب يرتفع التنافي كما تقدم. إذن فبناء على الامتناع سوف يكون هناك تعارض وتصالب بلا إشكال. أما بناء على الجواب، من يقول بأن العنوان إذا تعدد يجوز، أي لا يوجد محذور في لحاظ المبادئ بأن يؤمر بعنوان وينهى عن عنوان آخر يتحد يجتمعان في مورد واحد العنوانان وينطبقان على فعل واحد، هذا ليس فيه محظورون. فلأي سبب؟ لأن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنوان كما هو أحد المستثنين في الجواب، أو لأنه يكفي تعدد العنوان في عدم السريان وفي عدم اجتماع المبدأين المتضادين كالإرادة والكراهة والحب والبغض في شيء واحد. إذن فلا يكون تكاذب بلحاظ المبدأ، لا يكون تعارض من ناحية التنافي بلحاظ المبادئ، يبقى بلحاظ الامتثال. هنا حينئذ يقال بأنه يقع تزاحم بينهما، إذ سوف لا يمكن للمكلف أن يفعل الواجب من دون أن يرتكب ذات العنوان الآخر الذي يتحقق سنا وهو حرام، فيقع التزاحم بين حرمة الغسل وبين وجوب الوضوء. حينئذ هنا تارة يفترض وجود ماء آخر، أي وجود المندوحة، وأخرى يفترض عدم وجود ماء آخر وانحصار الماء في هذا. لو قيل انحصار الماء في هذا الماء وعدم وجود ماء آخر، حينئذ هذا التزاحم سوف يكون عند المرجاء من موارد عدم إمكان الترتب فيه، وبالتالي يحكم ببطلان الوضوء، لأنه هنا الأمر بالوضوء بنحو ترتبي أيضا لا يمكن. فأن يقول لو أردت أن تعصي فرغة الغسل وأن تستعمل الماء المقصود فتوضأ به، فليكن استعمالك وتصرفك بنحو الوضوء، هذا هو الأمر الترتبي بالوضوء. لا يمكن هذا الأمر الترتبي هنا باعتبار أن الوضوء مأخوذ في القدرة الشرعية وهو عدم وجود مانعين، فهنا الفرمة مانعة نفس فعليتها تكون مانعة. فلو قلنا أن القدرة الشرعية مأخوذة بهذا المعنى بالمعنى الثالث، فالوضوء سوف لا يمكن أن يؤمر به لا مطلقا هو واضح ولا مشروطا لأن المفروض أن القدرة الشرعية بالمعنى الثالث. نعم لو أنكرنا القدرة الشرعية بالمعنى الثالث كما أنكرناه إنذن يمكن الأمر بالوضوء بنحو ترتيبه فيحرم الغسل، لكن لو حصل غسل له أن يتوضأ، أن يؤمر على فرض صيام الغسل كما من يريد أن لا ليس تحسين الحاصل، لأنه يمكنه له لهما ثالث، يمكنه أن يتصرف بالغسل بلا وضوء كما لو كتب الماء على وجهه التدريج لا بعنوان الوضوء، ليس تحصيلا للحاصل. إذن له يمكن له أن يخالفهما معا، لا يتوضأ وأيضا يرتكب التصرف الغلط، يعني يسكب الماء لا بقدر نفس الحصة، ليس بحصة أخرى، نفس التصرف هذا تصرف على كل حال، سواء قصد به الوضوء أو لم يقصد به الوضوء. لا يتعدد التصرف بقصد الوضوء وقصد السبيل. إذن فيمكن أن يؤمر بالوضوء مشروطان بعصيان الأمر بعصيان حرمة الغاز بناء على عدم أهل القدرة الشرعية. فهذا إذن من التصريحات التي سبقها. وأما لو كان هناك مندوحات، كان يوجد ماء آخر، فحينئذ لو فرض وجود ماء آخر فعلى كل حال يمكن الأمر الترتبي بدون شك. الأمر بالماء بالوضوء ولو مشروطا بصيام الغاز يكون هذا الامر موجودا بلحاظ هذه الحسيه، بلحاظ المياه الاخرى فالامر غير المقصوبه، الامر بالوضوء بها مطلقا، بلحاظ هذه الحسيه ايضا يمكن الامر الترتبي به عند المرجع لانه بوجود الماء الاخر يكون المكلف قادرا حتى شرعا. القدرة الشرعية موجودة، قادر المكلف واجد بالماء ولو الواء الآخر، لأن وجدان الماء صادق عليه يكون ملاك الأمر بالوضوء فعليا، فيمكن الأمر به بنحو الترتيب. إلا أنه هل يمكن الأمر بالوضوء مطلقا بلا أن يكون هناك اشتراط في الوضوء بأن يكون الأمر بالوضوء أمرا مطلقا، وإطلاقه يشمل حتى الحصة التي تتحقق بالغاز؟ هذا بحث تقدم مفصلا في الجزء الثالث والثاني في بيان كلام شرح كلام في الجزء الثالث لعله في الثاني في بحث الضد. هناك بحث تقدم على البحث مع المحقق أول مع المحقق قدس السرور في الواجب الموسع، إذا كان أحد المتجاحمين موسعا فهل يكون الأمر به شاملا للحصة المقارنة مع ترك ذات الواجب الآخر ويبقى الأمر على إطلاقه، أو لا الأمر بتلك الحصة لا يمكن إلا بنحو ترتبي. وقد تقدم هناك أنه لا مانع من بقاء الأمر بالواجب الموسع على إطلاقه في موارد التزاحم بين حصة من الواجب الموسع وبين واجب أو حرام آخر هنا من هذا القبيل، لأن حصة من هذا الواجب الوضوء الواجب ليس كل حصة واجبة بوجود تعييني، وإنما الواجب الجامع بين الوضوء بهذا الماء وبذات الماء وبذات الماء، فهذا واجب موسع عرضي. وإن كان بحث المحقق في الواجب الموسع لهذا عمود الزمان الطولي لا فرق من هذه الناحية، هذا واجب موسع بين حصصه العرضية وهو التوضؤ لهذا الماء وبذات الماء وبذات الماء. إذن الصحيح هناك أنه الأمر بالوضوء يبقى غير مشكوك غير مقيد بعصيان الأمر بعصيان الحرمة والواجب الآخر، ويبقى على إطلاقه حتى لتلك الحصة المساوطة والملازمة مع عصيان ذات الواجب الآخر أو الحرام الآخر. هذا واضح. إذن فالتطبيق الثاني للمرجاء بهذا النوع الأول هو ما إذا كان الوضوء بماء مقصود وقلنا بالجواز لا بالامتناع في باب اجتماع الامر والنهي، ولم يكن هناك مندوحه اي ماء اخر، فانه بناء على اخذ القدره الشرعيه يقال بالبطلان، وبناء على عدم اخذ القدره الشرعيه يقال بالصحه على تقدير العصيان، فيكون الوضوء حينئذ بالماء المقصود ايضا صحيحا لو تأتى قصد القربة، يعني لابد من فرغ هذه النقطة انه يتأتى منه قصد القربة حينئذين، يعني لو قيل بالتعدد قصد القربة ايضا يأتي لان احد العنوانين غير العنوان الاخر، قصد القربة بهذا العنوان وان حصل العنوان الاخر. ففي فرض إمكاني قصد القربة إما للتعدد أو لكفاية تعدد العنوان في قصد القربة أيضا، أو للغفلة عن وجوب عن فرمة الغاص وكونه غير منجز عليه، يكون حينئذ الوضوء صحيحان بخلافه بناء على مجلس المحقق المائلي، فإنه حتى مع قول بتعدد العنوان أو المعنوان وتأتي قصد القربة يكون باطلا الوضوء، لأنه يكون القدرة الشرعية مأخوذة منه، هنا لا قدرة شرعية. التخليف بناء على الجواز، بناء على الجواز يكون صحيحا، وهذا هناك بحث آخر له جوابه في محله. فحين هذا التفريق الثاني. التفريق الثالث لهذا المورد، ما إذا كان الوضوء يتوقف على مقدمة محرمات، كما إذا فرض أنه انحصر الماء في ماء مباح ليس ملكا مغصوبا، يجوز التوقف به، لكنه وضع في إناء، هذا الإناء للغير، في إناء مغصوب، لا يأذن صاحب الإناء بالتصرف في إنائه، حينئذ هنا التوضئ بالماء يتوقف على إخراج الماء أولا عن ذات الإناء ثم التوضئ به مثلا، والإخراج يكون تصرفا في ماء الغير في إناء الغير فيكون حراما. هنا هل يحكم بالبطلان أو لا يحكم بالبطلان؟ هنا أيضا حكم المرجع ببطلان الوضوء، بحيث أخذ القدرة الشرعية فيه مع فرمة المقدمة، لا قدرة شرعية على من المقدمة، لا ملاكة ولا خطابة. حينئذ هنا ينبغي التفصيل، صحيح أن ينبغي التفصيل بين بعض الصور، يعني ينبغي ابتداء إخراج بعض الصور التي لا إشكال في البطلان فيها على كل حال. صورة أن يريد المكلف أن يتوضأ بنحو الالتماس في هذا الماء لا بإخراج الماء من الإناء، وهذا لا إشكال في بطلانه من باب أنه يكون تصرفا في الإناء المفتوح، بناء على الامتناع كما هو الصحيح يكون نفس الوضوء تصرفان، نفس الرمس وإدخال الغسل الرمسي تصرفا في إناء الغير فيكون غصبا ويكون حراما، فبناء على الامتناع الذي هو الصحيح يكون هذا باطلا. هذه الصورة، صورة الوضوء الائتماسي، يبطل من باب الامتناع والتعارض بين الدليلين، فيتقيد دليل وجوب الوضوء بالوضوء غير الائتماس، غير الالتماس في الإناء في الالتماس المحرم. الوجه الثاني الذي لا بد من إخراجه، وما إذا فرض إخراج الماء دفعة من هذا الإناء بأن جعلناه في إناء آخر ثم توضأنا بداخله، وهنا لا إشكال في الصحة حتى عند المرجع، إذ هنا سوف يكون إخراج الماء بنفسه تصرفا في الماء المغصوب، وقد وقع العصيان له، ثم بعد ذلك وجد ماء أصبح واجدا للماء عقلا وشرعا، القدرة الشرعية أيضا محظورة حتى على القول بالقدرة الشرعية، الآن القدرة الشرعية تحققت لأنه الآن الماء موجودا في إناء غير مغصوب، يكون من قبيل ما إذا مات ذات العطشان فصار الماء حينئذ بعد تحقق العصيان مناف أو انتفاء الموضوع أصبحت القدرة الشرعية إلى المحصول، هنا أيضا لا إشكال في الصحة، هاتان الصورتان خارجتان. الصورة الثالثة التي أيضا قد يلحق بالصورة الأولى ويخرج، ما إذا فرض أن المكلف يغترف الماء غرفة غرفة من هذا الإناء المقصود ويتوضأ، لكن إذا قلنا أن هذا الاغتراف عرفا باعتبار تتابعه وتواليه يعني متواليا تصرف في نفس الإناء يعد كالالتماس عرفا، هذا يقال أن نفس الاغتراف تصرف، لا أن الاغتراف مقدمة أن نفس الوضوء تفرغ، لا أن الوضوء فعل والاغتراف فعل آخر. يقال توضأ بالإناء، قرصان مثلا يقال توضأ بالإناء، فالوضوء وضوء بالإناء في مثل هذه الحالة يتتابع أجزائه مثلا وأفعاله. إذا قيل بهذا أيضا سوف يكون نفس الوضوء تصرفا في الإناء المفسود، فيكون أيضا حاله حال الاجتماع. خب هذا كلامه. إذا قيل بأن هذا التدقيق ليس عرفيا وإنما عرف يقول توضأ بالإناء، هذا الذي يأخذ من الإناء كالمرتمس، كما أن الراقي قال عنه توضأ بالإناء لم يقال توضأ بالإناء بأسفل ورصاصه، فيكون وضوءه تصرفا بنفسه بالإناء. ينطبق عنوان التصرف واستعمال الإناء على نفس الوضوء، عنوان استعمال الإناء والتصرف في الإناء ينطبق على نفس الوضوء. حينئذ إذا قيل بهذا الخصوص إذا ارتكب مثلا بالإناء على أعضاء وضوءه مثلا نضع أوضح المسامحة العرفية إذا قيل بها، حينئذ يكون عنوان الوضوء نفس الوضوء يكون مصداقا للعنوان المحرم فيدخل في باب الامتناع في السورة الأولى. فبناء على امتناع اجتناع الأمر والنهي يكون هذا أيضا داخل السورة الرابعة. نفس هذه السورة مع فرض أن إما التدقيق العقلي بأن يقال التصرف بالإناء إنما هو إخراج الماء من أخذ الغرفة تصرف، أما غسل الوجه الذي هو والوضوء فعل آخر يترتب على أخذ الغرفة، هناك فعلان لحفظ الحقيقة، خصوصا إذا كان هناك فاصل بين الأخذ وبين الصد أخذ فأن مقدار ثم صب على وجهه فهذا لفعلان حينئذ، فيكون الاغتراف فعلا وليس هي الوضوء مقدمة للوضوء، المقدمة ليست داخلة في المقدمة وليست مأمورا بها بالأمر النفسي بأمر بالمقدمة، فيكون المقدمة محرمة لكن بالمقدمة فيكون حينئذ هو الوضوء المأمور به. فيقال حينئذ هنا أنه لو كانت القدرة الشرعية غير مأخوذة في وجوب الوضوء، وإنما المأخوذ فيه التمكن منه ولو في طول العصيان لأمر آخر وتكليف شرعي آخر فعلي، فهذا في طول الأخذ وعصيان حرمة المقدمة يكون متمكنا لا محالة من ذي المقدمة فيكون مأمورا به، فيصح منه الوضوء بنحو الأمر الترتبي، فيصح الترتبي. الشارع يقوله لا تقترف، لكن لو اقترفت فتوضأ، حينما يقترف يكون قد عصى على الأمر فيتوضأ. وحينئذ بخلاف ما إذا قلنا بأنه قد أخذ في موضوع وجود الوضوء القدرة الشرعية بمعنى عدم وجود أصل أمر وتكليف شرعي منافي، وهنا نفس فعلية حرمة الغاسل يمنع يكون مانعا شرعيا رافعا لموضوع وجوب الأمر بالوضوء، ولا يعقد فيه الترتب. إذ الترتب كما قلنا فرع أن لا يكون المأخوذ في موضوع الأمر الترتبي عدم وجود الأمر بالخلاف، إذ وجود الأمر بالخلاف فعليا على كل حال سواء عصى أو لم يعصي، فلا موضوع عن الأمر الترتبي. إذن يكون هذا من تطبيقات هذا المورد. وقد أشكل على المرجع في كلمات مدرسته أن الصحيح أننا حتى لو قلنا بأخذ القدرة الشرعية مع ذلك هنا يصح الوضوء نحو الاغتراف التدريجي، لأن هذا الاغتراف التدريجي كالاغتراف الدفعي يوجب أن يكون الأمر بالوضوء في طول عصيان الأمر عصيان حرمة التصرف في الغاسل بحاض المقدمة، هذا الأمر العصيان هنا تدريجي، فالقدرة الشرعية تدريجية لا أنه لا قدرة شرعية أصلا. كيف لو قد اغترف الماء كله دفعة واحدة وجعله في إناء آخر؟ حتى المرجع كان يقول هنا يصح الوضوء حينئذ لأن القدرة الشرعية تحققت في طول العصيان. هنا تحققت القدرة الشرعية في طول العصيان دفعة واحدة، في مورد الاقتراف التدريجي يتحقق تتحقق القدرة الشرعية تدريجا، وليس الشرط في إيجاب والتثبيت بشيء القدرة الدفعية، بل القدرة ولو تدريجا، فإن اللازم من القدرة سواء عقلا أو شرعا في كل مأمور به في كل أمرين اللازم أن يكون المكلف قادرا عليه حال الامتثال، في امتثال كل جزء يكون قادرا عليه. ولهذا لو كان في أصل الوضوء في القدرة التكوينية لو كان الماء تدريجا يخرج من النبع، كل لحظة يخرج بمقدار كف من الماء، هذا ينبغي أن ينتظر أن يخرج الكف الآخر دفعة لا يمكن أن يتوضأ، يعني لا ماء. هل يتوهم أحد سقوط وجوب الوضوء؟ لأن هذا قادر واجب للماء، فإن الوضوء هنا متمكن منه لوجود القدرة على الامتثال التدريجي. وإن كنتم قلتم الفعل في الامتثال حيث أنه تدريجيون، القدرة التدريجية أيضا تكفي تكفي في معقولية الأمر به. ومن هنا لا شك في أن المكلف لو كان في قدرته على عمل بالتدريج يحصل، بحيث كلما يبدأ بجزئين قبل البدء هذا الجزء لا قدرة له على الأجزاء الأخرى، حينما يفعل هذا الجزء يحصل القدرة على الجزء الثاني ثم يحصل القدرة على الجزء الثالث، لا شك في إمكانه ومعقولية وصحة أمره بفعل ذات الفعل الذي تحصل قدرته عليه تدريجا. إذن فالمقدار اللازم عقلا وشرعا سواء في القدرة العقلية أو في القدرة الشرعية بمعنى عدم المانع هو الجامع بين القدرتين الدفعية سواء في التكوين أو في الشرعية أو التدريجية. القدرة التدريجية أيضا تكفي، كما أنه في القدرة التكوينية القدرة التدريجية كافية لصحة الأمر بذات الواجب المأمور به، كذلك في أخذ القدرة الشرعية أيضا القدرة الشرعية التدريجية التي تحصل تدريجا كافية. إذن فهذه الغسلات والمسحات التي تقع في طول أخذ الماء وبالتالي عصيان الأمر النهي عن حرمة التصرف في الغسل، هذا العصيان التدريجي الذي يتحقق يحقق لنا القدرة الشرعية التدريجية، لحاظ كل جزء من أجزاء المأمور به حين إرادة العمل به قد تحقق ارتفع المانع الشرعي بالعصيان فصارت قدرة شرعية على هذا الجزء من الواجب، ثم حين ما يريد أن ينتقل الجزء الثاني إذا حصلت القدرة الشرعية فيه لتحقق الاقتراف الذي يحقق رفع المانع ولو بالعصيان، فتحققت القدرة الشرعية في طول العصيان على الجزء الثاني وهكذا، فحصلت القدرات الشرعية تدريجا على وزان حصول القدرة التكوينية تدريجا على أجزاء الواجب، فيكون هذا مثل ذات وحدة الحقيقة، فيحكم بالصحة من باب تحقق القدرة الشرعية تدريجا وكفاية القدرة التدريجية في مقام الامتثال وعدم اشتراط أن تكون القدرة دفعية، لأن تكون من أول الأمر قبل البدء بالعمل قادرا على تمام الأجزاء من العمل دفعة أيضا تكوينا وشرعا، وأن لا يكون مانع من أول الأمر على تمام أجزاء العمل وإلى آخر الأمر. إذن تقاس هذا المستشكل على كلام المرجاء القدرة الشرعية على القدرة العقلية، فكما في القدرة العقلية تكفي القدرة التدريجية في صحة الأمر، كذلك في القدرة الشرعية أيضا تكفي القدرة الشرعية التدريجية في صحة الأمر بذات المأمور به نحو الترتب. إذن فيصح الأمر الترتبي في المقام، يكون حاله حال الأمر الترتبي فيما إذا دفعة صار قادرا شرعا بأن أخذ الماء من الإناء كله دفعة واحدة وجعله في إناء آخر ثم أصبح قادرا عقلا وشرعا. لو كان المحفوظ في موضوع الأمر بالوضوء القدرة التكوينية أو القدرة الشرعية بالمعنى الثاني وهو عدم الاشتغال بالضيد، عدم الاشتغال لا عدم الأمر، فهذا يكفي فيه التدريجي الوجود التدريجي كافي، لأنه لا موجب للتقييد بأكثر من هذا المقدار، لا موجب لتقييد الخطاب بأكثر من موارد القدرة على فعل ذاك المتعلق لذات الأمر وذات المأمور به ولو تدريجا. أما أن يكون الدفعة من أول الأمر يكون قادرا على تمام الأجزاء حتى الجزء الأخير هذا لا يجب له، حتى في أخذ قيد عدم الاشتغال، لأن نقطة هذا التقييد هو لغوية وعدم إمكان الباحثية، ولا لغوية في مورد يمكن لهذا المكلف أن يمتثل، وإن كان من الأول ليس قادرا على الأخير، من الأول قادر على الجزء الأول ثم بعد فعل الجزء الأول يصبح قادرا على الجزء الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذا. وكذلك في جانب عدم الاشتغال، فلا موجب للتقييد بأكثر من إخراج مورد عدم القدرة أصلا، لا تدريجا ولا دفعا. وأما إذا كان المأخوذ في لسان الدليل القدرة الشرعية بالمعنى الثالث الذي هو مبنى هذا المورد، هو مبنى تطبيقي عدم إمكان الأمر الترتبي لما تقدم من أن القدرة إذا كانت بالمعنى الشرعي بالمعنى العقلي أو بمعنى عدم الاشتغال بالبدء فهذا الأمر الترتبي بناء عليه معقول أصلا، لا موضوع لهذا المورد الذي ذكره المرجع في كل هذه التطبيقات والأمثلة. إذن فمبنى التطبيق أن يكون القدرة المأثورة في لسان الأمر بالوضوء القدرة الشرعية بالمعنى الثالث، أي عدم الأمر لا عدم العاد الذي ينشأ ولو من ترك الاشتغال بالضد الآخر، عدم الأمر حينئذٍ صار ظاهر أخذ عدم الأمر في لسان دليلين أن يكون هذا الأمر غير موجود حينما يريد أن يمتثل، بحيث قبل البدء بالامتثال هذا الامر ينبغي ان لا يكون موجودا، لانما هنا الامر موجود، يعني النهي المزاحم عدم المزاحم الشرعي في الاقام موجود، لان المزاحم الشرعي وهو حرمه التصرف موجود صحيحا بلحاظ الجزء الاول حينما اغترف غرفه بلحاظ غسل وجهه بعد الاغتراف ارتفع حرمه اخذ المانع الشرعي عن غسل الوجه بهذه الغرفة ارتفع الآن في طول الإسيان، إلا أن الأمر لم يكن أمرا بغسل الوجه فقط، كان أمرا بواجب ارتباطي عبارة عن غسل الوجه واليدين والمسح الرأسي والقدمين، وبلحاظ الأجزاء الأخرى هذا الأمر يريد أن يكون فعليا، وموضوع فعليته أن لا يكون هناك مزاحم ومانع شرعي فعلي بلحاظ تحقيقه، والمقصود بلحاظ الأجزاء الأخرى المانع الشرعي موجود وهو حرمة الاختراقات الأخرى التي بعد لم تتحقق، فيكون ظاهر خطاب أخذ القدرة الشرعية بالمعنى الثاني أن لا يكون مانع شرعي بالفعل، أن لا يكون الحكم الفعلي المانع الشرعي فعلا حينما يراد الإيجاب لهذا الواجب الاستقلالي الواحد، أن لا يكون المانع الشرعي موجودا، والمانع الشرعي هنا موجود، وليس الأمر بالوضوء منحلا إلى أوامر مستقلة، أمر بالغسل مستقلا عن الأمر بالماس مستقلا بالغسل الأوامر الضمنية، قرأتم أن الأوامر الضمنية لا يمكن أن تكون لها شروط مستقلة عن الآخر، بحيث يكون شرط هذا الأمر غير شرط ذات الأمر، شرطه شرط واحد لأنها أمر استقلالي واحد، وهذا بحث أيضا يأتي في بحث عدم إمكان التزاحم في الأوامر الضمنية. نعم لو تصورنا التزاحم في الأوامر الضمنية قد يكون، لأن نقول كل أمر ضمني له لأنه شرطية مستقلة عن الأخرى، إلا أن هذا ليس كذلك، ليس بصحيح. إذن تظاهر أخذ القدرة الشرعية بالمعنى الثالث في لسان دليل أن فعلية هذا الأمر الاستقلالي الذي هو فعلية تمام أبعاده الضمنية بفعلية واحدة لا بفعليات مختلفة، قرأتم في باب الأوامر الضمنية أن الأوامر الضمنية فعليتها فعلية واحدة، يستحيل أن يكون بعضها فعليا والبعض الآخر ليس فعليا، فإذا أراد أن يكون فعليا بفعلياتها بفعلية واحدة، والمفروض قد أخذ فيها أن لا يكون مانع شرعي، والمانع الشرعي بعد موجود لحاول أخذ الاعترافات المربوطة بغسل اليدين ومسح الرأس والرجلين، إذن فيكون موضوع الأمر الترتبي منتفيان وممتنعان، فلا يعقل الأمر الترتبي، فقياس القدرة الشرعية على القدرة العقلية في غير محل. نعم القدرة الشرعية بالمعنى الثاني يمكن قياسها على القدرة العقلية، وكأنه الخلط بين القدرتين الشرعيتين أوجب كثيرا من هذه الإشكالات والنقود المتبادلة بين المحققين. القدرة الشرعية لو أخذت بمعنى عدم الاشتغال معنى عدم العاج والقدرة، ولو الناشئة في طول العصيان وعدم الاشتغال بالتكليف الآخر، هذا يمكن أن يكون كالقدرة العقلية، بل نكتتها وملاك التقييد بها كما قلنا نكتة واحدة وملاك واحدة هو اللغوية. وهذه النكتة حينئذ لا تستطيع إلا التقييد بصورة عدم القدرة حتى تدريجيا، فلو كانت توجد قدرة تدريجية لا بأس أن يقرأ بكافية إن إذا في الأمر الترتيب بهذا الشيء. وأما القدرة الشرعية بالمعنى الثالث، إلا أن هذه القدرة الشرعية بهذا المعنى قلنا فيما سبق لا يوجد استقالة الأمر الترتيب أصلا، يعني لو أخذنا به ارتفع من مورد المورد الأول في الوضوء في تمام التطبيقات السابقة كما تقدم، فإنه في بأخذ القدرة الشرعية بهذا المعنى فلا يكون وجود الأمر والمانع الشرعي مانعا عن الأمر الترتيبي، بل يعتبر الأمر الترتيبي مشروطا بعدم الاشتغال بالآخر ولو عصيانا. فإن مبنى عدم إمكان الأمر الترتيبي ليس أخذ القدرة الشرعية بهذا المعنى، وإنما أخذ القدرة الشرعية بالمعنى الثالث وهو عدم وجود مجاحين سواء اشتغل به أو لم يشتغل، عدم وجود مناصب فعلي من قبل المولى سواء امتثله او لم يمتثله. اذا كان هذا هو معنى القدره الشرعيه التي لابد ان يكون هذا هو مقصود من يرى استحاله الامر الترتبي في الوضوء، ان ياخذ هذا المعنى في موضوع الوضوء، وان يفهم هذا المعنى من اخذ عدم الوجدان، من اخذ الوجدان في موضوع الامر بالوضوء وجدان ما يفسره بهذا المعنى، بان يكون متمكنا منه عقلا وشرعا ايضا بمعنى عدم وجود امر والزام بالمنافي سواء امتثل او لم يمتثل. اذا اخذنا هذا المعنى القدرة الشرعية، هذا المعنى للقدرة الشرعية ليست على وزان القدرة العقلية، هذا حينئذ ظاهره انه بل اكثر من ظاهر معنى اخذه انه لا بد ان لا يكون الان مانع شرعي ووجود مانع ولو لبعض اجزاء الواجب فعلي مزاحم شرعيا فعلي موجود فلا يمكن ان يكون الامر الظني. قرأتم ان فعليتها لا تكون الا لا يعقل، ولا يمكن ان قرأتم ان الاوامر الظنيه فعليات في الفعليه كما انها في الانشاء ظنيه في الفعليه ايضا ظنيه، يعني فعليه يعني فعليتها فعليه واحده لا فعليات عديده، كما ان جعلها ليست جعول عديده جعلا واحد في مرحله الفعليه ايضا لا تكون الا فعليه واحده فعليه في موضوع الامر الاستقلالي. فموضوع الأمر الاستقلالي إذا لم يكن موجودا كما ليس موجود إذن فلا يمكن أن يكون الأمر الفعلي أمر الظني إذن فعليا، إذ موضوع الأمر الاستقلالي أن لا يوجد مزاحم وهو موجود بلحاظ الغرفات التي لم تأتي بعد المزاحم الشرعي والمانع الشرعي، وهو حرمة تلك الغرفات التي بعد لم يعطها فعلية هذه الحرمة. فإذا كانت فعلية فموضوع الأمر الاستقلالي بالوضوء منتفي، فإذا كان منتفيا فلا موضوع للأمر الظني أيضا، فإن الأمر الظني ليس أمرا مستقلا لكي يكون له فعلية مستقلة عن فعلية الأمر الاستقلالي. ومن هنا قيل أن الأوامر الظنية بهذا المعنى في التنجد والفعلية والجاع كلها تابعة لفعلية الأمر الاستقلالي. هذا برهانه مو آية، كل شيء لا يحتاج إلى آية، برهانه في محله. هو الشخص الذي قال بأن الأمر هناك أمر ظني إنما يفسر كلامه يفهم أن مقصوده من الأمر الظني هذا المعنى، لا معنى آخر، إذن لا يوجد أمر ظني بمعنى آخر. من يريد الأمر الظني أمرا مستقل عن الفعلية إنكاره حينئذ واضح أنه لا يوجد أمر ظني بهذا المعنى. الأمر الظني إنما يتعقل، والانحلال إلى الأجزاء إنما يتعقل بهذا المعنى لا بذاك المعنى، بالانحلال إلى أوامر مستقلة يخبط واضح المطلان في محله. لا يقول أحد أن الأمر بالأجزاء كل جزئين يكون له أمر مستقل عن أمر أجزاء أخرى، إذا أراد القائل بالانحلال هذا المعنى فبطلانه واضح، لا بد أن يريد معنى معقولا. المعنى المعقول للأمر الظني هو هذا المعنى الذي يكون فعليته بفعلية موضوع الأمر الاستقلالي. فإذا لم يكن موضوع الأمر الاستقلالي فعليا فموضوع الأمر الظني لا يمكن أن يكون فعليا، وحيث أن موضوع الأمر الاستقلالي أن لا يكون مزاحم شرعي سواء مزاحم بلحاظ الغرفة الأولى أو بلحاظ الغرفة الثانية أو بلحاظ التصرف أخذ الغرفة السادسة وهكذا، إذن فالمانع الشرعي ما دامت واحدة من هذه الغرفات موجودة يكون موجودا لا محالة المزاحم الشرعي، فلا موضوع للأمر بالوضوء لعدم انحفاظ القدرة الشرعية، بمعنى عدم المجاهمين إذن المجاهمين موجودون، فلا موضوع للأمر الترفيه. فالحق مع المرجاة من أننا لو أخذنا القدرة الشرعية بالمعنى الذي يمنع عن إمكان الترتب، فالقدرة الشرعية بهذا المعنى سوف يكون تحققا في المقام، والوجود التدريجي لا يكفي عنه، لا يكفي عدم القدرة الشرعية متحقق، المانع الشرعي متحقق، ويكون حينئذ الأمر بالوضوء غير موجود حتى بلحظة ترتبي. هذا هو مصدر التحقيق في هذا التطبيق الثالث. وبهذا انتهت تطبيقات المورد الأول، وهو عنوانه أن لا يمكن الأمر الترتبي لأخذ القدرة الشرعية، لأخذ القدرة الشرعية لا يمكن الأخذ الترتبي. تطبيقاته مثال الوضوء في هذه الموارد الثلاثة. بعد هذا يأتي المورد الثاني في كلام المرجاة، فإن المرجاة ذكر موارد خمسة ظاهرا ستة على أتذكر، ذكر فيها عدم إمكان الأمر الترتبي وبالتالي خروج عن باب التجاحم، أحدها هذا المورد، ويأتي الموارد الأخرى.